جدا. أوساط صهيونية أبدت خشيتها الكبيرة من العودة إلى صيغ فضفاضة تتيح لحماس الاحتفاظ بسلاحها تحت مسميات مختلفة من خلال تدخل الوسطاء لطرح صيغ تسوية ومخارج غير مقبولة بالنسبة لحكومة نتنياهو.
تحية طيبة للزميل علي برد على هذا التقرير. مستمعينا الكرام، وإزاء ملف الحديث عن غزة مستمعينا الكرام وفشل العدوان وعودة المبادرة للمقاومة، ينضم إلينا في هذه اللحظات دكتور وليد محمد علي، الخبير في الشؤون الإسرائيلية. تحية طيبة لكم دكتور، السلام عليكم ورحمة الله.
عليكم السلام ورحمة الله، أهلا وسهلا.
شكرا لانضمامكم إلينا في لقائنا هذا دكتور وليد محمد علي. بداية نتساءل كيف يمكن تفسير انقلاب نتنياهو على التزاماته في اتفاق غزة؟ هل هو نتيجة لضغوط داخلية من المعارضة والجبهة الداخلية، محاولة لفرض واقع جديد بعد فشل تحقيق أهداف الحرب؟
بسم الله الرحمن الرحيم. بالتأكيد هناك فشل ذريع وقع به نتنياهو وكيانه في تحقيق أهداف هذا الحرب. السبب في هذا يعود إلى الصمود الأسطوري لأبناء قطاع غزة، إلى قدرة المقاومة على الصمود بهذه الطريقة في قطاع غزة. صمود أهل غزة فعلا أحبط المخطط الذي كان يهدف ليس لتصفية المقاومة في غزة بل لتصفية القضية الفلسطينية، بمعنى إعادة الأمور لما كانت عليه قبل 7 أكتوبر، اتفاقات أبرام وإيجاد صيغة من التعاون بين الكيان الصهيوني والعديد من الدول العربية والإسلامية وتصفية القضية الفلسطينية. هذا الأمر الذي جعل نتنياهو يتسرع ويعلن علانية وبشكل صريح أنه يهدف لإقامة ما يسمى إسرائيل الكبرى. هذا الأمر الذي أثر سلبا على علاقة بعض الدول العربية بالقبول بهذا الكيان كحليف يطبعوا معه ويقيموا معه علاقة وفق مشروع أبرام.
نعم.
لكن المشكلة لا زالت تقلق أن العديد من الدول العربية والإسلامية تعتقد أنها قادرة أن تقنع الولايات المتحدة بتخفيف علاقاتها التحالفية مع الكيان الصهيوني، ويأخذ بعين الاعتبار علاقاته التحالفية مع هذه الدول العربية والإسلامية، متجاهلين أن الولايات المتحدة لا تنظر إطلاقا للعلاقة بينها وبين الكيان الصهيوني نظرتها إلى باقي العلاقة بالدول العربية والإسلامية. وهذا الأمر لا ينطبق على ينطبق على حزب من الأحزاب، بمعنى مش هذا هو موقف الحزب الجمهوري. إذا جاء الحزب الديمقراطي غدا يمكن أن يتغير الأمر. فقط
ما
دلالات بين
نعم ما دلالات استخدام قضية جثث الأسرى ذريعة لإغلاق معبر رفح يعني وتقليص المساعدات الإنسانية؟ هل يعكس ذلك
هو تراجع؟ احنا كنا متوقعين منذ أن أعلن نتنياهو أنه لا يستطيع ذلك وسيتراجع عن هذه الخطوة. طبعا هو يسعى لإرباك هذا المشهد لتحقيق بعض الإنجازات. نتنياهو وبعض للأسف الشديد بعض الدول العربية منزعجة تماما مما قالوا أنه موافق لترامب على إبقاء دور أمني لحماس فيما يسمى المرحلة الانتقالية. وأنا شاهدت يعني برنامج بعثوا لي الأصدقاء ورتها فيديو لسكاي نيوز، فيها كان رمز إعلامي عريق كبير يقال أنه عريق وكذا وهو مصري يعمل في سكاي نيوز، ومدير هذه القناة المزعوم أو الشكلي اللبناني الذي مصطنع على سكاي نيوز عربية لمدى التصاقه وخدمته للمشروع الأمريكي. يقول نحن نستغرب كيف أن الولايات المتحدة تقبل بهذا الدور. هذا الأمر حاولوا لك يعني أن يؤثروا، ولكن اتضح خبث المشروع الأمريكي، هون عليهم ذلك أن أمريكا تقول بهذه المرحلة القلقة في غزة أمنيا لا بأس أن نبقي دورا ما لأمني لحماس، لكن يتوهموا أنهم قادرين بعد ذلك على قلب الصورة بالمرحلة ما بعد المرحلة الانتقالية أو فيما يسمى باليوم التالي في غزة، سيتمكنوا من فرض إرادتهم على غزة بفعل ما يسمى القوة الدولية العربية التي تسيطر على غزة، ويتولوا هؤلاء هم مهمة تجريد حماس. هذا حكي لا ينطبق مع الواقع عندما يقولوا خروج حماس من غزة. طب حماس توافق على أن يتولى أهل غزة شأن غزة، ومن قال أنهم بهذا يخرجوا؟ أنا مع الخروج من السلطة أساسا، أنا لم أكن يوما من أنصار أن أختلف على موضوع السلطة، لأنني أرفض بالمطلق أن هناك سلطة تحت الاحتلال. أرفض بالمطلق أن يتوهم البعض أننا في مرحلة بناء دولة تنطلق من السلطة. نحن لازلنا وسنستمر لفترة ليست قصيرة مرحلة تحرر وطني، هذه من نقاط الخلاف اللي كانت يعني موجودة بالنسبة لي على الأقل. هذا الأمر الآن هو الذي يعاد قراءته. نتنياهو بالتأكيد يريد ألا يخسر موقعه،
بلى،
لا داخل الائتلاف ولا داخل الكيان ولا موقعه الشخصي. نتنياهو إذا اليوم عرفنا أنه لأسباب واهية خرج من المحاكمة، كل يوم هو يهرب من المحاكمة، وإذا سمعنا ترامب بخطابه في الكنيسة ركز على هذه المسألة أنه نتنياهو أنجز، نتنياهو عمل، نتنياهو يجب أن يصدر عنه عفو عن محاكمته، لأنه يبدو ترامب كما نتنياهو كما الجميع في الكيان واثقين أن نتنياهو مدان بتهم الفساد، أن نتنياهو مدان بكل التهم، أنه كان لا أمه الوحيد إنقاذ نفسه ولا حساب الكيان.
دكتور
ترامب حاول
هنا أيضا أتساءل عن تصريحات ترامب حول نزع سلاح المقاومة بالقوة، يعني تدخلا مباشرا في الملف الفلسطيني، إلى أي مدى يكون كذلك؟ هل تعكس هذه التصريحات رؤية أمريكية جديدة للتعامل مع المقاومة، أم مجرد تهديد إعلامي لطمأنة تل أبيب؟
هذا للابتزاز، مش طمأنة تل أبيب جزء نعم، لكن ابتزاز الدول العربية، ابتزاز الدول الإسلامية، ابتزاز لحماس، ابتزاز قوى المقاومة، أنكم يا دول عربية يا إسلامية إذا لم تقوموا أنتم بهذه المهمة، يا حماس إذا لم تسلموا سلاحكم فأستدخل. أنا بدي أسأل سؤال، من متى لم يتدخل الأمريكان؟ بعد 7 أكتوبر مباشرة عندما جاء بايدن وأركان دولته وجيشه وكلهم، ما كانوش متدخلين؟ هم كانوا يحضروا اجتماعات المجلس الحربي، هم كانوا يقودوا المعارك، القتال لا، الدعم الأمريكي للكيان لم يقتصر على تقديم السلاح والخبرات والتكنولوجيا والمعلومات وإلى آخره، لا هناك مشاركة ميدانية لقوات النخبة الأمريكية في غزة، المشاركة موجودة والدور الأمريكي موجود، والفشل العسكري الصهيوني في غزة كان فشلا للولايات المتحدة أيضا. يعني الولايات المتحدة خسرت في غزة وفشلت بالمعنى العسكري، ولذلك هم الآن الوحدة اللي أرسلوها من 200 جندي إلى، هي مش موجودة في غزة، هي موجودة في فلسطين المحتلة منذ عام 48. هم لا يستطيعوا، لا يجرؤوا، ولهم تجارب في هذا، تجارب عندما أرسلوا قوات المارينز إلى لبنان ماذا أصاب هذه القوات، هم يتحسبوا إذا أرسلوها لغزة ماذا يصيبها، فلذلك هم لن يتجرؤوا على إرسال قوات إلى غزة لتنهيك عن أنها ستسحب سلاح المقاومة. هذا ابتزاز لا معنى له ولا يشرى ولا يباع في بالنسبة للغزيين.
نعم.
هذا وهم وهم، لكنه بهذه الطريقة هو يعتقد أنه يبتز الدول العربية أو يغطي الدول العربية والإسلامية التي تحاول أن تقوم هي بمهمة نزع السلاح. لكن أعتقد أن هناك بعد هذه الحماقة التي ارتكبها نتنياهو وأعلن مشروعه للدولة ما يسمى دولة إسرائيل الكبرى، كثير من بعض الدول على الأقل سحيت إلى هذا المخطط، وبالتالي بدأوا يسعون لإيجاد آلية تكفل أن تبقى غزة وتبقى المقاومة قوة لهم وليست قوة عليهم، لأنهم لا يثقوا بالأمريكي ولا يثقوا بالصهيوني. لذلك نشعر أن بعض الدول العربية تعاتب مصر وتقول لها أنتم تتعاملوا بلطف مع المقاومة في غزة. مصر دولة فيها دولة عميقة، فيها مؤسسة عسكرية أمنية، ولا تخاض بطريقة حقد الجمال. نعم. كما بعض الدول العربية.
نعم. هو هنا السؤال يعني حول الأطراف الوسيطة، مصر، قطر، تركيا، كيف تنظر إلى فكرة مجلس الوصاية الأجنبي على غزة؟ ما أسباب التردد في المشاركة فيه يعني دون وجود ضمانات حقيقية لإقامة الدولة الفلسطينية؟
تماما. إذا شئت تحديدا المصري له علاقة بغزة أساسا عبر سنوات طويلة، هم يدركوا أن هذا مجلس الوصاية سيكون على حسابهم، على حساب أمنهم القومي، أداة من أدوات استعمارهم. استقرار الكيان الصهيوني أمنيا في غزة سيكون اليوم التالي له في سيناء. وجوده في سيناء ماذا يعني بالنسبة لمصر؟ هذا أمر بدو تفكير عميق بهدوء. حتى السلوك المصري بموضوع شرم الشيخ وقمة شرم الشيخ، حاول المصريين أن يدعوا عدد من الدول، كان من بينهم إيران التي شكرت مصر على هذه الدعوة لكنها اعترضت بسبب هذا الفلكلور الذي كانت تعتقده سيدير به ترامب هذا المؤتمر ويجيره باتجاه معين. وكانت الرؤية الإيرانية صائبة ودقيقة، لأن ترامب فعلا تعامل مع هؤلاء مثل السير، يعني اللي راقب المؤتمر وحضره قبيل مغادرة ترامب بدقائق قال للصحفيين اخرجوا، نحن نريد أن نجلس مع المدعوين كلهم في لقاءات خاصة. لم يمضي دقائق بعد هذه الكلمات إلا ويقال ترامب أصبح في المطار يريد أن يغادر. إذن كيف تعامل مع هؤلاء المجتمعين؟ أصدر لهم فرمانا 1-2 السلام عليكم. هذا أمر لا يليق أو لا يصلح مع دول حقيقية موجودة مثل إيران، كما أنه يسيء للدور المصري، لأن جزء من المدعوين هؤلاء الفلكلور اللي دعتهم أمريكا مش دعاهم المصريين. يعني حاول نتنياهو أن يسرق هذا الإنجاز إلى شيء، لأن الرئيس السيسي رفض أن يذهب إلى واشنطن سابقا واضطر ترامب أن يأتي إلى مصر. هذا لا يريح الأمريكيين في الشكل ولا بالمضمون، لذلك سعوا أن تصبح الدعوة غير مقتصرة على من دعتهم مصر.
نعم.
فدعا رموز ودول شكليا هي الدول لكنها بالجوهر هي أدوات للكيان.
دكتور،
نحن أمام.
نعم.
تطورات
يعني رغم الحصار والدمار. نعم. كيف نجحت المقاومة في البقاء ممسكة بزمام المبادرة؟ ما العوامل التي مكنتها من فرض معادلات ردع جديدة على الاحتلال؟
السبب هو أنه غزة مقاومة، والمقاومة هي غزة.
نعم.
يعني المقاومين هؤلاء لم يأتوا من أربع أصقاع الأرض كما الكيان الصهيوني، وليسوا مرتزقة، هم أبناء غزة. هؤلاء أهلهم، آبائهم، إخوتهم، أجدادهم، كلهم أبناء. من خرج منهم فهو باع نفسه للشيطان. هي قلة قليلة حكم عليها المجتمع الغزي بالإعدام وليس حركة حماس. هذا أمر يجب أن يقرأ. تمكنت حركة حماس وحركة الجهاد الإسلامي وبقية الفصائل المقاومة من تحويل قطاع غزة إلى مجتمع مقاوم. لذلك وجدنا هذا الحقد على الناس في غزة. تعب غزة لم تدمر، حتى البيوت دمرت، لم يكتفوا بذلك، يعني حيث نقول يمنع الناس أن يناموا، اقتلعت الأشجار، الأشجار، الأشجار أشجار الحمضيات ببيارات غزة اقتلعت من جذورها، لم يبقى شيئا، لا حجرا ولا شجرا ولا حي. هذا الإبادة لم تكن إبادة للبشر،
أحسنت.
بل إبادة للشجر والحجر والحيوانات، لأنهم أصيبوا بالجنون عندما رأوا كل هذا الجنون الذي عملوه في غزة، وبقي أبناء غزة جلهم يلتفوا حول المقاومة.
أحسنت.
لأنهم تمكنت مقاومة من بناء مجتمع مقاوم في غزة.
تحية طيبة للدكتور وليد محمد علي الخبير في الشؤون الإسرائيلية، كنتم معنا في هذا اللقاء، شكرا جزيلا دكتور.
بارك الله فيكم. تحية. هذا المشروع
طيب لكم مستمعينا الكرام، أنتم برفقتنا في فلسطين اليوم عبر أثير إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. نتابع في غزة أحبتنا حيث آخر التطورات على مستوى قطاع غزة في اليوم الخامس لوقف إطلاق النار والحديث عن مماطلة الاحتلال لفتح معبر رفح. عن هذه التطورات وافانا الزميل سعيد بوريني بالصورة الصوتية التالية، نستمع.
لا تزال متضاربة حول مصير معبر رفح على الحدود مع مصر. هذا المعبر أغلق في العاشر من مايو من العام الماضي أو قبل الماضي، يعني عام ونصف تقريبا على إغلاق المعبر بشكل كامل، وكانت الدبابات الإسرائيلية لا تزال تتواجد في المعبر حتى لحظة وقت إطلاق النار، وجرى الاتفاق بين الوسطاء على أن يجري فتح المعبر مباشرة 3 أيام بعد تسليم الجنود الإسرائيليين، واليوم هو الموعد الرسمي لفتح معبر رفح. عادت إسرائيل وقالت أنها ستفتح المعبر، ثم عادت وقالت أن المعبر لن يفتح لأسباب فنية تتعلق بآلية سفر المواطنين الفلسطينيين. حتى الآن لا يوجد جهة تم تحديدها لتكون على الجانب الفلسطيني من المعبر، ولم تتضح حتى آلية وصول المواطنين الفلسطينيين إلى المعبر في ظل سيطرة إسرائيل على كامل مدينة رفح وعلى الطرق المؤدية إليه. والترجيحات أن تكون آلية السفر عبر منظمة الصحة العالمية، يتم تجميع المرضى والجرحى في البداية ونقل من المعبر بعد موافقة الشباك الإسرائيلي على الأسماء. هذه الآلية تعكس، وهذا الموقف من معبر رفح يعكس المماطلة الإسرائيلية في كثير من الملفات الموجودة. لازلنا نسمع من حين لآخر نوية إطلاق نار في المناطق الشرقية من خنيونة، في قصف مدفعي في المناطق الشرقية من مدينة غزة، تحليق مستمر لطائرات الاستطلاع الإسرائيلية في أجواء مدينة خان يونس وفي باقي أجواء مدينة قطاع غزة، وعدد الشاحنات التي تدخل ربما كبير لكن ليست بالشاحنات النوعية. القطاع الصحي لا زال يصرخ ويستنجد ويطلب بإدخال مولدات كهرباء ومستلزمات طبية، هذا الأمر لم يحدث، إدخال وفود طبية هذا الأمر كذلك لم يحدث، كذلك كمية الوقود التي تدخل إلى قطاع غزة قليلة جدا، غاز الطهي المقطوع من بيوت الفلسطينيين لا زال يدخل بكمية قليلة جدا ولم تتمكن سوى عشرات العائلات ربما من تعبئة هذه الأنابيب. هذا بالتأكيد يدعو حركة حماس لتوجيه النداء للوسطاء بالتدخل لنظام الاحتلال الإسرائيلي. هناك حجة يتضرع بها الاحتلال الإسرائيلي وهي تسليم جثامين قتلى، تم الليلة الماضية تسليم 4، وبالمقابل إسرائيل سلمت جثامين 45 شهيدا فلسطينيا لم تسلم أسماءهم ولم يتم التعرف على هوياتهم، يرجح أنهم من الذين كانوا يوم 7 أكتوبر دخلوا إلى داخل فلسطين المحتلة عام 48 ولم يتم معرفة مصيرهم، ربما يتم التعرف عليهم في ساعات قادمة. إجمالا نحن في اليوم الخامس لوقف إطلاق النار، الأمور تبدو تحت السيطرة حتى هذه الساعة، هناك خروقات إسرائيلية لكن الوسطاء يعملون على مدار الساعة لتلافي إفشال خطة وقف إطلاق النار وعدم السماح لإسرائيل بالعودة لقتل الفلسطينيين كما كان خلال عامين من الحرب على قطاع غزة.
نعم مستمعينا مستمعاتنا، نشكر جزيل الشكر الزميل سعيد بوريني على هذه الصورة الصوتية. تسللت الفرحة أخيرا إلى قلوب الغزيين بعد أن حررت المقاومة مئات الأسرى من سجون الاحتلال في صفقة طوفان الأحرار التي هزت أركان الكيان الصهيوني. مشهد الفرح لم يكن عاديا، بين أنقاض البيوت المهدمة امتزجت دموع الأمهات بندوب الفقد، واختلطت زغاريد الحرية بصدى الغارات القديمة. غزة التي عرفت الألم جيدا تعرف اليوم كيف تصنع الفرح من تحت الركام، وتثبت أن المقاومة ليست سلاحا فقط بل روح تتجدد في كل بيت ومخيم. إلى الزميل رأفت سعيد والتقرير التالي.
رغم الجراح والآلام دخلت الفرحة إلى قلوب أهالي غزة بفعل صفقة طوفان الأحرار التي استطاعت المقاومة بموجبها تحرير مئات الأسرى من بستلات العذاب. نرصد لكم أجواء احتضان العائلات الغزية لأبنائها بعد كسر القيد والعودة إلى غزة.
لفترة طويلة ما شفت الشمس، جسمي تعرضت للشمس إلى فترة طويلة جدا جدا جدا، وهذه شمس الصباح الحمد لله رب العالمين. يعني كانت الأمور صعبة جدا جدا جدا، وكنت إني أتمنى إني أروح وأشوف أهلي بخير. رب العالمين أخوي شهيد والحمد لله رب العالمين، لله ما أعطى ولله ما أخذ، غزة حتضحي.
مش قادر أوصف لك، قلت يعني طول النهار أفكر فيهم، طول النهار بس أفكر فيهم، أقوم قيام ليل أدعو لأولادي ولكل الأسرة. والله يا أخي لكل الأسرة أدعو، مش لابني وخلاص، لأولادي، لكل الأسرة ولكل الشهداء، لكل حاجة يوم يعني. حبت لك وسوي لك وقراص بتحب كمان أكلة قراص كمان القراص بحبها مصطفى كثير.
زار الفرح مخيمات النزوح واختلطت المشاعر فوق ركام البيوت في مشهد يؤكد أن الصمود والتضحية هما وقود الحرية.
كنا بستمان بقت الجامعة جامعة، بقى الكتل كتل، بقى العذاب عذاب، كهرباء موجودة، كل العذاب كله انتقلنا على عفر، بقينا نجمع يوم يوم، بقينا الأكل زي سيء جدا، ركبنا البصات وفرحنا وقعدنا نكبر، وصلنا خان يونس شفنا الناس وقعدنا ايش الدمع نزلت، لما شفنا أبويا الغالي قعدنا بسطت، وشفنا الأمي برضو فرحت كثير.
صحيح ان فقدنا اولادنا وتم اسر اولادنا وبيوت دمرت والمال راح، لكن هذا كله يرخص في سبيل الله عز وجل. حزب الله قدم من لم يقدموا العرب اجمعين، قدم ارواح والممتلكات والمال وكل شيء، وقدم راس الحربه الشيخ حسن نصر الله رحمه الله.
افراج يعني فرحه كبيره يعني بالتقاء عيلتي أبي وأمي وإخواتي وأحبابي ولاد عمي، الحمد لله رب العالمين، فرحة يعني كبيرة لا توصف.
الحرية لا تمنح بل تنتزع، هكذا يؤمن الفلسطينيون الذين يرون في صفقة طوفان الأحرار صفحة مجد جديدة للمحررين ولمن تبقى داخل الزنازين على أمل أن يستنشقوا أنفاس الحرية عما قريب.
نشكر الزميل رأفت سعيد على هذا التقرير. استقبلت العاصمة المصرية القاهرة الأسرى المحررين المبعدين إلى الخارج بحضور عدد من قادة الفصائل الفلسطينية، وذلك بعد ساعات قليلة من الإفراج عنهم من سجون الاحتلال كجزء من عملية التبادل التي جاءت بعد اتفاق وقف اطلاق النار في غزة. الزميلة هدى مكي والتقرير التالي.
من غربة السجن وعذاباته إلى غربة أكثر وجعاً، وجد 154 أسيراً فلسطينياً أنفسهم بعيدين عن الوطن، فغربة الإبعاد عن الديار كانت أقصى عليهم من المكوث خلف القضبان وعذابات السجان. الفرحة هنا كانت ممزوجة بالمرارة، وكأن الحرية التي انتظروها طويلاً جاءت مبتورة، لا تحمل في جنبيها وطن، لكن الشكر بعد الخالق وجهه المحررون من العاصمة المصرية القاهرة إلى المقاومة وشعبها الصامد المضحي في غزة وكل البقاع المحتلة.
في غزة في أعناقنا وفي دم كل حر يد سبقت ودين مستحق.
أهلنا في غزة لمقاومتنا لمجاهدينا، بارك الله فيكم، جزاكم الله خيرا. المقاومة للبنان واليمن والجمهورية الإسلامية في إيران.
الشكر موصول لإخواننا في جنوب لبنان، للمقاومة الباسلة في حزب الله، وإخواننا في العراق وطهران وسوريا واليمن، ولا ننسى كل المخلصين في كل أنحاء العالم الذين هبوا بكل ما يمكن أن يكون من أجل فلسطين.
الله الله، أصابني شعور بالخجل، كيف سأواجه أهل غزة؟ كيف سأضع عيني بعين نسائها الأرامل وأطفالها الأيتام؟
كل واحد من هؤلاء المحررين نموذج فريد للمثقف المقاتل، فجلهم ممن قضى سنوات عمره في السجن، لكن روح المقاومة بقيت راسخة في وجدانهم وشكلت الدافع الأقوى لصمودهم.
نحن كأسرى فلسطينيين كنا في داخل السجون، وحتى الأسرى الفلسطينيين الموجودون الآن داخل سجون الاستعمار الصهيوني يقدمون الغالي والنفيس، ويشاركون أهل غزة ذات الخندق الذي يدافعون فيه عن حقوق شعبنا.
الحمد لله على نعمة المقاومة التي كسرت قيدنا. تحية لكم يا أهل العزة، الله ربنا إن شاء الله يعوضكم عوض خير ومن عليكم بحياة كريمة، وإن شاء الله إن شاء الله سنلتقي في القدس.
عقيدتهم بالعودة إلى ربوع فلسطين يرونها بأم العين، سيحملها المحررون في الذاكرة، ولحين خروج البقية من رفاقهم المسجونين إلى النور سيقاوم هؤلاء الغربة التي لن تبقى مؤبدة ما دام في عروقهم نض مقاوم للمحتل الغاصب.
نعم، نشكر الزميلة هدى مكي على تقريرها. قامت حركات المقاومة الفلسطينية منذ العام 1968 بصفقات تبادل الأسرى مع الاحتلال، ونجحت عمليات التبادل في تحرير آلاف الأسرى الفلسطينيين والعرب، وشملت عددا من أصحاب الأحكام المؤبدة والأحكام العالية وأسرى من فلسطين المحتلة عام 1948. نجم عن ذلك غضب في أوساط الاحتلال التي رأت أن الصفقات غير متوازنة، وأنها تشمل إخلاء سبيل محكوم عليهم خطرين ذوي الأحكام العالية، وسببوا أضرارا بالغة للكيان. الزميلة فاطمة شاهين والتقرير التالي.
في مارس عام 1979 كانت عملية النورس، حيث جرت برعاية اللجنة الدولية للصليب الأحمر صفقة تبادل بين الجبهة الشعبية القيادة العامة والعدو الإسرائيلي، وتمت في قبرص. القيادة العامة أطلقت الجندي الإسرائيلي أبراهام عمران الذي أسرته في عام 1979 خلال ما يدعى عملية الليطاني، مقابل إطلاق العدو سراح 76 أسيرا فلسطينيا بينهم 12 امرأة. في 13 من فبراير عام 1980 نظمت مصر صفقة تبادل غير معلنة في قبرص، أفرج فيها العدو عن قياديين في فتح مقابل إطلاق الموساد للعميلة أمينة المفتي المحتجزة في سجون فتح، وتم ذلك بإشراف اللجنة الدولية للصليب الأحمر أيضا. في 23 من نوفمبر عام 1983 أبرم العدو صفقة ضخمة مع حركة فتح، تم بموجبها الإفراج عن 4700 أسير فلسطيني ولبناني من معتقل أنصار ومعتقلات إسرائيلية أخرى. في المقابل أفرجت فتح عن 6 جنود إسرائيليين من قوات النحال الخاصة كانوا أسراهم منذ سبتمبر 1982 في معارك بحمدون اللبنانية. وفي 20 من مايو عام 1985 كانت عملية الجليل، حيث نفذ العدو صفقة تبادل ثانية مع الجبهة الشعبية القيادة العامة أفرج خلالها عن 1155 أسيرا فلسطينيا مقابل تحرير 3 جنود صهاينة كانوا أسرى لدى الجبهة منذ معارك عام 1982. وفي 13 من سبتمبر عام 1991 جرت صفقة تبادل شملت جثة جندي قتل عام 1983 مقابل السماح بإعادة أحد قيادات الجبهة الديمقراطية من المنفى إلى الضفة الغربية. وفي 18 من أكتوبر عام 2011 كانت صفقة وفاء الأحرار، فبرعاية مصرية وقطرية أبرمت حماس والعدو صفقة تبادل كاملة، أطلق العدو خلالها سراح 1027 أسيرا فلسطينيا مقابل الإفراج عن الجندي الصهيوني جلعاد شاليط الأسير لدى حماس منذ عام 2006. الصفقة نفذت على مرحلتين، المرحلة الأولى أفرج فيها العدو عن 54 أسيرا و27 أسيرة في 18 من أكتوبر لإطلاق سراح شاليط، والثانية أفرج فيها العدو عن 550 أسيرا وست أسيرات في ديسمبر 2011.
نشكر الزميلة فاطمة شاهين على تقريرها، وهذه المرة إلى القدس، حيث واصل المستوطنون استباحات باحات المسجد الأقصى المبارك بحماية مشددة من شرطة الاحتلال. أفادت مصادر مقدسية بأن عشرات المستوطنين اقتحموا اليوم الأربعاء باحات المسجد بحراسة مشددة من شرطة الاحتلال على شكل مجموعات، ونظموا جولات استفزازية في باحاته وأدوا طقوسا تلموتية. وكانت قوات الاحتلال قد دشنت قيودها على دخول المقدسيين إلى المسجد ومنعت البعض من الدخول إليه وسط إجراءات مشددة لتأمين اقتحام المستوطنين. إلى هنا نصل وإياكم إلى نهاية لقائنا فلسطين اليوم مستمعينا الأكارم، شكرا لوفائكم وحسن استماعكم إلى لقائنا هذا أحبتنا الأكارم، وصلنا إلى نهايته، حتى الملتقى، في أمان الله.
هفالك العبد الصغير مسعى البخيل إلى الكريم، أسعى إليك أنا الفقير، قد جاءك القلب الأثيم من ذنبه بك يستجيب. المستوحشين يا نور درب السالكين، تغت خطايا ومن سواك يا ربي يهدي التائهين. يا مونس المستوحشين يا نور درب السالكين، تهت خطايا ومن سواك. سواك يا ربي يهدي تائهي. أنا من عصى ثم اشتكى من إثمه حتى بكى وأتى لبابك سائلا خجلا ويرجو عفوك. حزني إليك يبوح عن كربه ذا قلبي المجروح في ذنبه والمدمع المسفوح من لبه. يا أيها السبوح فارفق به فارفق به. أنا من عصى يا كاشف الكرب الجسام يا باعثا من في القبور أنت المهيمن والسلام. يا أيها الرب الشكور ما لي معين في الحمى.
تحية لكم طيبة ومباركة من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران مستمعين الكرام في كل مكان، وشكرا لحسن تواصلكم. أما الآن أيها الإخوة أيتها الأخوات، وفي هذه الدقائق النورانية حيث نستقبل أداء هذه الصلاة التي يقول فيها أحد الشعراء: جل الجلال جمال نورك ظاهر وجلال قدسك في العوالم ساتر، ما لحظت عين سواك وإنما خفي المراد فزاغ عنك الناظر. إن شع ضوء الشمس فهي حقيقة أو شع نور البدر فهو مكابر، وإذا رأيت جمائلا وجلائلا فالله فاطرها ونعم الفاطر. الحمد لله رب العالمين. في هذه دقائق كما قلنا أيها الإخوة أيتها الأخوات، وعندما نتأدب بتلك الآداب التي أوضحها الرسول صلى الله عليه وآله وسلم في أهمية الصلاة في حياتنا كمسلمين، عندما يقول الرسول صلى الله عليه وآله وسلم: الصلاة من شرائع الدين وفيها مرضاة الرب عز وجل، فهي منهاج الأنبياء. وفي حديث مبارك آخر يقول: من لم تنهه صلاته عن الفحشاء والمنكر لم يزدد من الله إلا بعدا. وفي حديث آخر صلى الله عليه وآله: لا صلاة لمن لم يطع الصلاة. وطاعة الصلاة أن تنهى عن الفحشاء والمنكر. وإمامنا علي عليه السلام يقول: من أتى الصلاة عارفا بحقها غفر له. وإمامنا زين العابدين وسيد الساجدين يقول في حق الصلاة: أن تعلم أنها مرقاة إلى الله عز وجل، وأنك فيها قائم بين يدي الله عز وجل، فإذا علمت ذلك قمت مقام الذليل الحقير الراغب الراهب الراج الخائف بقلبك، وتقيمها بحدودها وحقوقها. وإمامنا الباقر عليه السلام يقول: من أتم ركوعه لم تدخله وحشة في القبر. وإمامنا الصادق يقول عليه السلام: إذا كنت في صلاتك فعليك بالخشوع والإقبال على صلاتك، فإن الله تعالى يقول:
الذين هم في صلاتهم خاشعون. نسأله تعالى أن يمن علينا وعليكم أيها الإخوة أيتها الأخوات بأن نقيم الصلاة حسب تلك الآداب التي أدبنا بها الرسول صلى الله عليه وآله وسلم وأهل البيت صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين. ونرفع الأيادي نقول ونحن في هذه اللحظات النورانية: اللهم أني أسألك الرضا بعد القضاء، وبرد العيش بعد الموت، ولذة النظر إلى وجهك الكريم. اللهم أني أسألك العفو والعافية والمعافاة في الدنيا والآخرة. نعم، الآن أيها الإخوة أيتها الأخوات نشنف الأسماع والقلب إلى آيات بينات من القرآن المجيد، ننصت إلى القراءة القرآنية خاشعين.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وسيق الذين اتقوا ربهم إلى الجنة زمرا حتى إذا جاءوها وفتحت أبوابها وقال لهم خزنتها سلام عليكم طبتم فادخلوها خالدين. وسيق الذين اتقوا ربهم إلى الجنة زمرا حتى إذا جاءوها وفتحت أبوابها وقال لهم خزنتها سلام عليكم طبتم سلام عليكم طبتم فادخلوها خالدين. وقالوا الحمد لله الذي صدقنا وأورثنا الأرض نتبوأ من الجنة حيث نشاء فنعم أجر العاملين. المتحافين من حول العرش يسبحون بحمد ربهم وقضي بينهم بالحق وقيل الحمد لله رب العالمين. صدق الله العلي العظيم.
مستمعينا الكرام، حان الآن موعد أذان الصبح حسب التوقيت الشرعي لمدينة طهران وضواحيها.
الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أشهد أن علي ولي الله أشهد أن Oh
اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا.
زيارة الحسن بن علي العسكري عليه السلام في يوم الخميس.
بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليك يا ولي الله، السلام عليك يا حجة الله وخالصته، السلام عليك يا إمام المؤمنين ووارث المرسلين وحجة رب العالمين، صلى الله عليك وعلى آل بيتك الطيبين الطاهرين. يا مولاي يا أبا محمد الحسن بن علي، أنا مولى لك ولآل بيتك، وهذا يومك وهو يوم الخميس، وأنا ضيفك فيه ومستجير بك فيه، فأحسن ضيافتي وإجارتي بحق آل بيتك الطيبين الطاهرين.
أنا يا إلهي ما عبدت سواك، أنا يا إلهي ما عبدت سواك، قدست ذاتك واتبعت أحببت ذكرك وارتقت بمشاعري، أحببت ذكرك وارتقت بمشاعري، فضلك للعلا نجواك، فإذا عصيت فإذا صيت وإذا أطعت فمن نعيم رضاك وبحسبي يا الله ما أعطيتني من زخرف الدنيا وزاد عطاك وبنعمة التقوى ملأت جوانحي وكساني بالإيمان فيض سلاك أوجدتني ورزقتني أوجدتني ورزقتني ورعيتني لولاك كما كان الورى لولاك.
هذه طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم. مستمعينا الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بكم إلى استعراض لمواد برامج إذاعة طهران العربية. تابعونا وموقعنا على شبكة الإنترنت arabicradio.ir. يمكنكم أن تتواصلوا معنا عبر بريدنا الإلكتروني radio@irib.ir. معا بعد الاستعراض نستمع لبرنامج من هدي المنبر الحسيني في الساعة 5:03. من سيرة الصالحين في الساعة 5:18. يأتيكم الكتاب الصوتي في الساعة 5:27. دعاء الصباح لأمير المؤمنين عليه السلام في الساعة 5:39. تلاوة حزب من القرآن الكريم في الساعة 6:01. 11.